هذا حديث فوائد. أولا حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على معرفة أحوال أصحابه لقوله من هذا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلما سأل علم أنه عليه الصلاة والسلام يعتني بأصحابه وأن أحوال أصحابه مما يعنيه، إذ لا يمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام غير حسن الإسلام، هو أكمل الناس إيمانا وأشدهم تقوى لله عز وجل. فإذا يستدل بهذا الحديث على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة أحوال أصحابه. ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي لكبير القوم وزعيم القوم من قاضي أو عالم أو أمير أن يتفقد أحوال من هم تحت يده اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا استلحق ابنا له فإنه يلحقه ولا يكلف البين به، وهو كذلك. فإذا استلحق الإنسان شخصا قال هذا ولد فإنه ولده، لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا ينازع فيه، والشرط الثاني أن يمكن كونه منه. فإن نوزع فيه نظرنا، إن كان المنازع صاحب فراش فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الولد للفراش وللعاهد الحجر، وإن كان المنازع غير ذي فراش فإنه يعرض على القائل الذين يعرفون النسب بالشبه، فمن ألحقته القافة به لحقه. ومن فوائد هذا الحديث صحة إطلاق الشهادة على الإقرار لقوله وأشهد به أي أقر به. وقد سمى الله إقرار الشهادة فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو إيش؟ ولو على أنفسكم. والشهادة على النفس إقرار، والشهادة على الغيب للغيب شهادة، والشهادة للنفس على الغيب دعوة. هذه ثلاث أشياء: الشهادة على النفس للغيب، ما هي؟ الشهادة للنفس على الغيب دعوة، الشهادة على النفس للغيب إقرار، الشهادة للغيب على الغيب شهادة. ولكل واحد منها أحكامها المعروفة في الفقه. ومن فوائد الحديث أنه لا يقتص من أحد عن أحد، حتى الابن لا يقتص منه عن أبيه ولا الأب عن ابنه. فلو أن الأب جنى على شخص وقطع يده عمداً قطع يده عمداً فإنها تقطع يده إذا تمت الشروط. فلو قال ابنه يا جماعة هذا أبي اقطعوا يدي بدلاً، هل يمكن من ذلك؟ لا، لأن الأب لا يجنى على الابن. وكذلك بالعكس، لو أن الأب قطع يده شخص عمدا وتم شروط القصاص وأردنا أن نقتص منه، نعم نعم بالعكس، لو أن الابن قطع يد إنسان عمدا وأردنا أن نقتص منه فقال أبوه اقتصوا مني لأن ابني شاب في مستقبل العمر وهذا الأب شيخ كبير، نعم، فقال اقطعوا يده بدلا عن ابني فإنه لا يمكن، لقوله لا أجن عليك ولا تجن علي. هذا هو معنى الحديث الذي تدل عليه الأدلة. أما مسألة تحمل العاقلة فالصواب أن الأصول والفروع يتحملون كما يتحمل غيرهم. ثم قال: باب دعوى القسام. باب دعوى الدم والقسام. اي نعم، لان ما جاء بها المؤلف. مسائل الشعور يعني معناه اذا جنى انسان على شخص فاذهب شعره، فقد قال كثير من العلماء انه ليس في هديه، لان الشعور في حكم منفصل فلا ديه فيها. وقال بعض اهل العلم بل فيها ديه، كما ان الاسنان فيها ديه مع انها في حكم المنفصل، فكذلك الشعور. وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله، لكن فيها تفصيل. اذا اذهب الشعر الذي ليس في الانسان منه الا واحد ففيه دية كاملة، كاللحية مثلا، لو جنى على شخص حتى ذهب شعر لحيته نهائيا ولا يرجى رجوعه فعليه دية كاملة. لكن هل يمكن هذا؟ نعم يمكن، إما بكيها، لأن إذا أحرقت النار مكان الشعر ما ينبت، وإما بغرز إبرة تحط الشعر وتميت منابته. نعم، المهم إذا جنى عليه حتى عجب لحيته فعليه دية كاملة. قال بعض العلماء: وعجبا للسفهاء الذين يحلقون لحاهم ولا يسمحون أن تظهر فيها شعرة ولو صغيرة خفية، حتى إن بعضهم يستعمل فيها المناقيش، مع أن فيها في الشرع دية كاملة، مما يدل على قيمتها لأنها جمال وجه الرجل. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، ما في الإنسان منه شيئان؟ في الواحد النصف وفي الثاني النصف، ما فيه أربعة؟ ربع الدية مثل لا الأهداب. الأهداب أهداب العين هي أربعة. الشارب قالوا فيه حكومة، لأنه مما تشرع إزالته، وليس هو مستقلا في الحقيقة، فيه شيء من التبعية للحية، ففيه حكومة. نعم، مع أنه يشرع تخفيفه وحفه، لكن ليس تخفيفه وحفه كإزالة الكلية. وما عدا ذلك من الشعور فإن فيه حكومة. طيب، إيش المنافع؟ ذكرناها في أول ما تكلمنا على الديات الأعضاء. وش قلنا في المنافع؟ من جنى على عضو فأشله ففيه ديته إلا شيئان، الأنف والأذن، ذكرناها. أما المنافع الأخرى كالعقل والنسل والإحساس وما أشبهها فهذه كلها فيها دية. يعني لو أن شخصا جنى على إنسان فزال عقله أو زال إحساسه وشعوره فعليه دية كاملة، لأن هذه المنفعة لا توجد في البدن، لا يوجد في البدن منها إلا واحد. الآن نأخذ الدرس: باب دعوى الدم والقسامة.